أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الثمرة بين القولين. ذهب المشهور ومنهم صاحب العروة إلى اعتبار رأس سنة واحدة لجميع الأرباح والمكاسب، بل مطلق الفوائد، ووافقه على ذلك أكثر المحشين على العروة الوثقى، عدا الشيخ ضياء الدين العراقي والسيد أبو القاسم الخوئي والميرزا جواد التبريزي، فقد ذهبوا إلى القول الثاني ووافقوا الشهيد الثاني في الروضة البهية ومسالك الأفهام، فقالوا باعتبار سنة لكل ربحين، فكل ربحين له سنة مستقلة، فما هي الثمرة بين القولين؟ بين القول بلزوم سنة واحدة لجميع الأرباح والفوائد، وبين القول بسنة مستقلة لكل ربحان. يمكن أن تذكر عدة ثمار، نقتصر على بيان ثمار ثلاث. الثمرة الأولى في المؤن المصروفة بين الربحين، فلو ربح 20 دينارا في أول محرم، ثم ربح 30 دينارا في أول شهر رمضان، وصرف ما بينهما 40 دينارا في مؤونته، فهل هذه 40 دينار التي صرفها في مؤونته ومؤونة عياله تستثنى من كلا الربحين أو من ربح واحد؟ فعلى القول الأول، وهو لزوم سنة ربحية واحدة، يكون مبدأ السنة محرم ونهايتها محرم التالي، وبالتالي فإن 40 دينار التي صرفت في المؤونة تستثنى من مجموع الربحين، 20 و30 دينار، المجموع صير 50، يستثنى منها 40 دينارا فتكون النتيجة تخميس 10 دينار فقط، فيخرج دينارين فقط. هذا بناء على القول الأول. وأما بناء على القول الثاني وهو لزوم سنة مستقلة لكل ربحين، فإن ما صرف في المؤونة وهو 40 دينارا إنما صرف بين الربحين، أي بين محرم وشهر رمضان، وبالتالي فإنه لا يستثنى من الربح الثاني، لأن هذا الصرف المهون قد حصل قبل ظهور الربح الثاني، وإنما يستثنى من خصوص الربح الأول. الربح الأول 20 دينار، وبالتالي يكون لم يربح لأنه صرف في مهونته 40 دينار. واضح إن شاء الله. ثمرة ثانية في تخميس الربح المتأخر وعدمه، فلو فرض أنه ربح من أول محرم إلى ذي القعدة في كل شهر 10 دينار وصرفها في مؤونته ومؤونة عياله، لكنه في الشهر 12 وهو شهر ذي الحجة ربح 100 دينار وصرف منها 10 دينار في مؤونته وبقي منها 90 دينارا، فهل تخمس 90 دينار عند حلول محرم التالي أو لا؟ فبناء على وجود سنة ربحية واحدة وهو القول الأول، فإن 90 دينار تخمس عند حلول محرم التالي، إذ به تنتهي السنة الربحية الأولى. لكن بناء على القول الثاني وهو لزوم سنة ربحية مستقلة، فإن 90 دينارا لا تخمس عند حلول محرم، بل تخمس إن بقيت في ذي الحجة التالية. واضح إن شاء الله. ثمرة ثانية. الثمرة الثالثة في الخسارة الواقعة على المكلف قبل الربح الثاني، فإنها تنقص من الربح المتأخر على القول الأول دون القول الثاني. فلو خسر في رجب فإن هذه الخسارة تنقص من ربح شهر محرم، لكنها لا تنقص من أرباح شهر رمضان، لأن هذه الخسارة قد وقعت قبل الربح الثاني الواقع في شهر رمضان، بخلاف ما لو قلنا بالقول الأول وهو وجود سنة ربحية واحدة فإن هذه الخسارة تنقص من كلا الربحين في شهر محرم وشهر رمضان. هذا تمام الكلام في بيان الثمار، وقد تذكر ثمار أخرى. وقد ذكر سيد أساتذتنا السيد الخوي رحمه الله ثمرتين، فيراجع مستند الثمرة الأولى والثانية، يراجع المستند في شرح العروة الوثقى كتاب الخمس صفحة 243. وأيضا ذكرهما سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشم الشهرودي، يراجع كتاب الخمس الجزء الثاني صفحة 204. وقد ذكرهما شيخنا الأستاذ الداوري وأضاف إليهما الثمرة الثالثة، يراجع الخمس في فقه أهل البيت الجزء الثاني صفحة 142-143. فهل الصحيح هو القول الأول أو القول الثاني؟ فلا بد من التطرق إلى أدلة القولين في مقامين. المقام الأول أدلة القول الأول، واستدل له بوجوه. الوجه الأول ما يظهر من صحيحة علي بن مهزيار الطويلة من قوله عليه السلام: فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة 501، الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الخامس، تقريب الاستدلال. قد أخذ في هذه الرواية الفوائد المضافة إلى كل عام، فتكون العبرة بملاحظة ربح السنة بما هي سنة، وتعد الأرباح مجتمعتان بمنزلة الربح الواحد في العام، وهكذا أيضا تلاحظ مؤونة السنة. فالرواية ذكرت عام واحد لجميع هذه الأرباح، ولم تلحظ عاما لكل ربح بشكل مستقل. وناقش في ذلك سيد أساتذتنا السيد الخوئي رحمه الله قائلا: إن الصحيحة غير ناظرة إلى الضام وعدمه، وإنما هي بصدد التفرقة بين الغنائم وغيرها، حيث إن الإمام الجواد عليه السلام قد أسقط الخمس في سنته تلك عن جملة من الموارد، واكتفى في بعض الموارد بنصف السدس. وأما في خصوص الغنائم والفوائد فلم يسقط خمسها، بل أوجبه بكامله في كل عام. وأما كيفية الإخراج وكيفية الوجوب من ملاحظة الأرباح منضمة أو مستقلة، فالرواية ليست في مقام البيان من هذه الناحية بتاتا، فلا دلالة لها على ذلك أبدا. المستند في شرح العروة الوثقى كتاب الخمس صفحة 243. وبعبارة أخرى، إن التمسك بالإطلاق ومقدمات الحكمة فرع كون الإمام عليه السلام في مقام البيان من هذه الجهة. والإمام عليه السلام كان في مقام بيان ما أثبته عليهم في كل عام وما نفاه عنهم في كل عام وما أثبت بعضه، وليس في مقام بيان أن الأرباح كلها تجمع في سنة واحدة أو يجعل ربح لكل سنة أو تجعل سنة مستقلة لكل ربحين، ليس في مقام البيان من هذه الجهة. وورد عليه رحمه الله إن هذا وإن كان صحيحا في الجملة، حيث إن الرواية في مقام التفصيل بين موارد الخمس، ولكن التعبير ورد بقوله عليه السلام في كل عام مع إمكان تبديله بلفظ آخر ككل يوم أو كل شهر أو دائما، فللعام مدخلية في ملاحظة الفوائد. وناقشه أيضا سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي رحمه الله قائلا إننا لا نتمسك بالإطلاق ومقدمات الحكمة حتى تتمسك بأن الإمام عليه السلام لم يكن في مقام البيان من هذه الجهة، بل إننا نتمسك بالعموم الوضعي إذ ورد فيها لفظ كل، فقال عليه السلام في كل عام، فنتمسك بالعموم الوضعي ولا نتمسك بالعموم الإطلاقي. لكن الظاهر تمامية ما أفاده سيد أساتذتنا السيد الخوي رحمه الله، ووافقه أيضا سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي رغم إشكاله عليه. فإن من يقرأ صحيحة علي بن مهزيار بالكامل يجد أن العام في هذا المقطع من كلامه في مقابل ما ورد في صدر الرواية من قوله عليه السلام في سنتي هذا، وقوله عليه السلام في أثنائها وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذا، وقوله عليه السلام في آخرها فأما الذي أوجب من الضياع والغلان في كل عام فهو نصف السدس، فهو راجع إلى جعل الخمس في قبال ما ذكر في صدر الرواية وأثنائها وذيلها، فليس التقييد بكل عام لموضوع الخمس، فلا يبقى مفهوم لهذا التعبير. والإمام عليه السلام كان بصدد التفريق بين أقسام الخمس لا في مقام بيان كيفية المؤونة، وهذا واضح وجلي لمن يقرأ الرواية بالكامل أن الإمام في أواخر عمره كان بصدد التخفيف على شيعته، فأسقط بعض الموارد وأثبت بعض الموارد، فلا يفهم من هذا ذلك. والإمام عليه السلام ليس في مقام بيان كيفية إخراج الخمس وكيفية وجوب الخمس، بل كان في مقام بيان أصل الوجوب في عامه صلوات الله وسلامه عليه. إذن الوجه الأول ليس بتام. الوجه الثاني، إن لحاظ المؤونة بالنسبة إلى كل ربح ربح وكل فائدة وإيجاد سنة مستقلة لكل ربح بل كل فائدة يوجب الاختلاط والهرج والمرج، وهذا ينافي سهولة الأحكام وسماحة الشريعة. وقد أجاب عن هذا الوجه سيد أساتذتنا السيد الخوئي من أن هذا الوجه لا نعقل له معنى محصلا حتى في التدريجيات مثل العامل أو الصانع الذي يربح في كل يوم دينارا مثلا، فإنه إن لم يبقى كما هو الغالب حيث يصرف ربح كل يوم في مؤونة اليوم الثاني فلا كلام، وإن بقي يخمس الفاضل على المؤونة. نعم، لا بأس بجعل السنة لسهولة الأمر وانضباط الحساب كما هو المتعارف عند التجار، حيث يتخذون لأنفسهم سنة جعلية يخرجون الخمس بعد انتهائها، واستثناء المؤن المصروف فيها وإن كانت الأرباح المتخللة فيها تدريجية الحصول بطبيعة الحال فإن هذا لا ضير فيه، إذ الخمس قد تعلق منذ أول حصول الربح، غايته أنه لا يجب الإخراج فعلا، بل يجوز إرفاقا التأخير إلى نهاية السنة والصرف في المؤونة، فبالإضافة إلى الربح المتأخر يجوز إخراج خمسه وإن لم تنتهي سنته، فإن ذلك إرفاق ماحض ولا يلزم منه الهرج والمرج بوجهين، كما يجوز أن يخرج الخمس من كل ربح فعلا من غير اتخاذ السنة. مستند في شرح العروة الوثقى كتاب الخمس جزء 25 صفحة 245. وخلاصة ما أفاده سيد أساتذتنا الخوئي رحمه الله من أننا لا نرى لزوم وضع سنة خمسية لكل ربح وفائدة، بل نرى جواز ذلك، فكما يجوز له أن يعمل سنة واحدة لجميع الأرباح والفوائد، يجوز له أن يجعل سنة مستقلة لكل ربح ربح وفائدة فائدة. هذا أولا. وثانيا، إن الخمسة يتعلق بمجرد ظهور الربح، فيستطيع أن يخرج الخمس من دون سنة، بل يستطيع أن لا يجعل له سنة خمسية بأن يخمس الفائدة أو الربح بمجرد الحصول عليه، وإنما التأخير إلى سنة إرفاقا بالمكلف. فما الضر في ذلك؟ فكما أن المكلف يستطيع أن يخرج خمس أي ربح وأي فائدة بمجرد أن يحصل عليه، ويجوز له ذلك، أيضا يجوز له أن يجعل سنة مستقلة لهذا الربح أو سنة واحدة لجميع الأرباح والفوائد. إذن الوجه الثاني ليس بتام، بل هو أشبه بالاستحسان الذي لا ينهض ولا يرقى إلى مستوى الدليل. الوجه الثالث: إن اختيار السنة لمجموع الأرباح واستثناء المؤونة منها موافق للاحتياط، بل إن مقدار الاقتصار على القدر المتيقن من الخروج عن إطلاق الأدلة ذلك، فإن القدر المتيقن من المخصص لأدلة الخمس من استثناء المؤونة وهذا المقدار، وأما أخذ سنة مستقلة لكل ربحين فهو خارج عن القدر المتيقن. وفيه إن هذا يتم لو لم يوجد في الروايات ما يكون ظاهرا في القول الثاني، فإذا دلت الروايات والأدلة على جواز اتخاذ سنة مستقلة لكل ربح فحينئذ لا يتم التمسك بالقدر المتيقن أو الاحتياط، فإذا دل الدليل على ذلك لا تصل النوبة إلى التمسك بالقدر المتيقن أو الاحتياط. هذا أولا. وثانيا، لو تنزلنا وسلمنا بأن مقتضى الاحتياط هو اتخاذ سنة خمسية واحدة، وأن القدر المتيقن من الأدلة هو اتخاذ سنة جعلية واحدة وعدم تعدد السنوات بتعدد مختلف الأرباح والفوائد، لكن هذا يجري في خصوص السنة الخمسية الجعلية، ولكنه لا يقتضي احتساب المؤن السابقة من الربح اللاحق، وكذلك الخسائر والديون، فلا بد من دلالة الدليل عليه، وبالتالي لا بد من الاقتصار على بعض هذه الآثار دون الجميع. فالقدر المتيقن والاحتياط يقتضي اتخاذ سنة جعلية واحدة، هذا بالنسبة إلى اتخاذ السنة الخمسية الجعلية. وأما استثناء مؤونة العيال والخسائر والديون فلا دليل على أن الخسارة المتقدمة على الربح الثاني تكسر من الربح الثاني، هذا يحتاج إلى دليل. واضح ولا؟ إذن الوجه الثالث ليس بتام. الوجه الرابع: ما ورد في في صحيحة ابن راشد حيث ذكر أن الخمس واجب على الصانع والتاجر في الأمتعة والصنائع إذا أمكنهم بعد مؤونتهم. وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة 500 الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الثالث. وهذه الصحيحة ظاهرة في مؤونة السنة الواحدة لا مؤونة كل يوم يوم، بمعنى أنه يخرج المؤونة من مجموع الأمتعة والصنائع في تلك السنة ثم يعطي خمس الزائد على ذلك. وفيه قد يقال بعدم ظهور الرواية فيما ذكر، فإن المذكور فيها هو استثناء المؤونة من الأمتعة والصنائع، وهذا الاستثناء كما يمكن أن يكون على نحو المجموع، يمكن أن يكون على نحو التعدد كما هو مقتضى القول الثاني، فلا ظهور للجملة في خصوص القول الأول، بل كلا الاحتمالين واردان، فيمكن أن يستدل بها على القول الأول ويمكن أن يستدل بها على القول الثاني. إلى هنا اتضح أن الوجوه الأربعة التي قد يستدل بها على قول المشهور ليست تامة. يبقى الكلام في المقام الثاني، أدلة القول الثاني، ثم النتيجة النهائية يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.